غسان النجار. أمام أمواج الذكريات الماضية نعزف ألحان الخلود، نبث أشواقنا ونرسم أحلامنا، فتخترق جدار الزمن، نمسك بحروفنا قبل أن تتسرب خارج صفحات التاريخ، فيخط القلم قصة أعمار مضت وأجساد تعبت من هول ما كابدت. نعم أيها الإنسان، خلقت في كبد، الليل حكاية آلام، أنات تتبعها أنات. هكذا عاش المهندس غسان النجار حياته، ينظر للعالم في شوق فيراه مليئا ويلات. غسان النجار ابن مدينة حلب، ومن مواليد عام 1938، ماجستير في الهندسة الميكانيكية، أمين سر نقابة المهندسين عام 1980، معتقل سياسي لعدة مرات، أطول مدة كانت سنة 980 إلى سنة 92، حيث اعتقل 12 سنة. مع انتفاضة النقابات العلمية أواخر السبعينات بوجه الأسد الهالك، لم توجه لهم أي تهمة قضائية قانونية، وإنما كان قراراً من القيادة السياسية بسبب المطالبة بالحرية والإصرار عليها. وكان غسان النجار أحد الشخصيات الفاعلة التي وقفت بجرأة أمام الطاغية الأسد. في عام 79 كان هناك حالة غليان عند الشعب السوري يطالب فيها بالحريات، وفي بداية 1980 بدأ النقابيون بتحدي عصابة الأسد ورأسه المتجبر، وكانوا الصوت الحقيقي للشعب السوري، فطالبوا بالحريات وإلغاء الأحكام العرفية وغير ذلك. فتم تشكيل اتحاد النقابات العلمية وتبنى هذه المطالب، وأصدر بيانا يطالب عصابة الأسد بتمكين الشعب من السلطة وبرفع حالة الطوارئ. فرشح المهندس غسان النجار في مدينة حلب، وحصل على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين في حلب، وسقطت قائمة عصابة الأسد كليا. هنا تصدى الهالك حافظ للنقابات العلمية وألقى عدة خطب هاجم فيها النقابات العلمية واتهمهم بالهرطقة، فطالبت نقابة المحامين الهالك حافظ أن يعتذر عن هذا الاتهام، وطالب غسان النجار وغيره الإفراج عن معتقلين نقابيين، فأفرج الهالك حافظ عن بعض الأشخاص في محاولة لاستمالة النقابات العلمية، ولكن المهندس غسان النجار ورفاقه أصروا على موقفهم ومطالبهم الأساسية بالنسبة لموضوع الحريات، حرية الرأي والتجمع. وأعلنت النقابات الإضراب العام والاعتصام في مراكز النقابات، وكان المهندس غسان النجار فاعلا ومؤثرا في هذا الحراك، مما جعل أعين الأمن الأسدي تترصده. تولى مهمة إنهاء الاعتصام أمن الدولة، حيث حاصر نقابة المهندسين في حلب وأطلق النار عليها ورمى بعض المتفجرات داخلها في مساء يوم 31 من شهر آذار 980. توجهت مفرزة الأمن السياسي واقتادت المهندس غسان إلى الفرع، فأدخلوه إلى رئيس فرع الأمن السياسي نديم عكاش، حيث قال للمهندس غسان: سنستضيفكم ليلة واحدة. زجوه في الزنزانة فرآها مليئة بالمعتقلين. كان الشعب السوري يأمل أن يترك الهالك حافظ السلطة وأن يستقيل، ولكنه كان يخطط لشيء آخر، فقد توغل في القمع واعتقلت رموز النقابات العلمية على ضوء ذلك، وصدر قرار أسدي بحل جميع النقابات العلمية. بعد ليلة قضاها في الأمن العسكري نقل إلى دمشق، ومعه من المعتقلين قيادات في نقابة المهندسين والمحامين. عند الوصول إلى دمشق وضعوه في معتقل الشيخ حسن، ويقع هذا السجن تحت مقبرة في الشارع الواصل بين سوق الحميدية وباب صلى، يصنف كجزء من منظومة تعذيب المعارضين وأصحاب الرأي. فيه 36 زنزانة وغرفتان جماعيتان. في أول ليلة ترحيبية ملأ السجانون الزنزان بالماء وأغرقوا البطانيات بالماء أيضا، وقالوا لغسان: نوما هنيا. الدخول في مرحلة اعتقال رجالات النقابات العلمية كان إعلانا واضحا من الهالك حافظ أنه سيقاتل من أجل عرشه وملكه ولو كلف ذلك كل شيء، لا سيما أن العالم الخارجي يراقب عن كثب تصرفات الأسد ويغض الطرف عنها وعن الأرواح التي أزهقها. عن حياته في زنزانة صغيرة تحيط به من كل جانب يقول المهندس غسان: مع وجودي في زنزانة بدأت أستشعر آفاقا أخرى من تلك النافذة الصغيرة المطلة على مقبرة باب مصلى. كنت أستروح بالنظر إلى القبور أمامي. أيتها القبور المبعثرة، هل تسمعين أصواتنا وآلامنا؟ نحن بقايا كرامة تقاوم شرا استفحل. زوجتي كانت على قدر المسؤولية وتابعت وضعي حتى عن طريق اتحاد المحامين العرب. كانت تقوم بأكثر من طاقتها في تربية الأولاد، 4 أولاد عليها تربيتهم ومتابعة تعليمهم في المدارس. أصابني التهاب داخلي في الزنزانة وبدأت أصرخ لساعات حتى نقلوني لمشفى المواساة، وهناك أجريت لي عملية جراحية لاستئصال الزائدة. حياة المعتقل عبارة عن موت بطيء، لا أحد يستطيع أن يقدم له شيء، لا محاكمة، لا مدة زمنية يعلم فيها المعتقل كم سيمكث في السجن. فخلفت هذه المأساة مأساة أكبر في تصرف المعتقل بأملاكه الشخصية ومصير علاقته الزوجية. فحاول المهندس غسان النجار عبر اتحاد نقابات المحامين إحضار كاتب العدل من أجل إعطاء وكالة عامة لزوجته، حيث شعر أن سجنه سيستمر طويلا. فحضرت زوجته وكان مما قال للكاتب أن يسجله: تستطيع أن تخلع نفسها وتتزوج من تشاء. فأجابت زوجته: لن أتخلى عنك حتى آخر لحظة من حياتي. بعد 2 سنين من اعتقال المهندس غسان النجار في سجن الشيخ حسن حولوه إلى سجن القلعة، بقي فيه 3 سنوات، ثم إلى سجن عدرا في تقصد لإدخال الأمراض النفسية إلى المعتقلين. ولكن أصوات المآذن المسموعة وهي تصدح بالتكبير كانت تؤنسهم. قانون الأحكام العرفية في وقتها لا يسمح بالاعتقال إلا مدة 3 سنوات فقط، ولكن نظام الهالك جعل المدة مفتوحة ولم يقدم المهندس غسان إلى أي محاكمة. كان المسؤولون عن إدارة هذه السجون يتلاعبون بأرواح الناس ومصيرهم كيفما يشاءون، يدخلون المعتقل إلى السجن على الورق بتهم زائفة ويخرجونه على الورق، ثم يدخلونه ويخرجونه، والسجين في سجنه ومعتقله، وإنما يدخل ويخرج على الورق فقط. لجنة العفو الدولية طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وكان اسم المهندس غسان حاضرا، فحصل ضغط على الهالك حافظ فأفرج عن 2000 معتقل. قبل الإفراج عن المهندس غسان سأله أحد المحققين: ألست نادما عن فعلتك التي فعلت؟ فأجابه بلا تردد: أنا لم أرتكب شيئا أندم عليه. خرج المهندس غسان من السجن ورأى السماء الزرقاء أول مرة بلا قضبان عام 1999. توجه إلى حلب ورأى عائلته بعد غياب طويل. لم يتخلى المهندس غسان عن أفكاره وآرائه، فشارك في إعلان دمشق الذي تم في ضاحية قدسية بدمشق، حيث اجتمع عدد من الناشطين والمفكرين والشخصيات المعروفة من كل سوريا. فكان غسان أحد أعضاء الأمانة العامة. أصدرت الأمانة العامة بيانا أغضب المعتوه بالشعر، فاعتقل المهندس غسان مرة أخرى في حلب من قبل فرع أمن الدولة، فأضرب عن الطعام في عمر 73، ثم أفرج عنه بعد أيام مع بداية ثورات الربيع العربي وامتداد جذوره طولا وعرضا. كتب المهندس غسان مقالا طالب فيه بالاعتصام أمام مجلس الشعب بدمشق وفي ساحة سعد الله الجابري في حلب، فاعتقل مرة أخرى في 5 من شهر شباط 2011، وأعلن الإضراب عن الطعام، فتم نقله إلى كفرسوسة إلى أمن الدولة. حاول عميد أمن الدولة أن يجبره على الطعام والشراب مقابل الإفراج عنه فرفض، وبعد 2 يومين نقل إلى القصر العدلي حيث وجهت له 3 تهم من النائب العام. التهمة الأولى: إضعاف الشعور القومي. 2، إثارة النعرات الطائفية. 3، الإساءة إلى دول عربية. فاستمر مضربا عن الطعام 15 يوما. بعدها أفرج عنه فعاد إلى حلب واندلعت الثورة، وخرج المهندس غسان في المظاهرات وشجع عليها، فداهمت منزله مفرزة أمنية، ولكنه توارى عنها وانتقل إلى دمشق ثم إلى القاهرة، وطالب مجلس الشعب المصري بطرد السفير السوري، والأمل ما زال قائما بالعودة إلى حلب ولو ساعة من نهار. يا أمة أحمد، والدنيا عبر تنفعنا وعظات، وإليك بعثت حكاياتي ولقد تنفعك الأبيات. فرويدا قد يبصر قلب ما لا تبصره النظرات.